يتيم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثالث بعد المئة الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا للدين الإسلامي كله. تحدثنا عن الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان، ثم عن الركن الثاني ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا ممتدا بحول الله وتوفيقه عن الركن الثالث ألا وهو الزكاة. وكنا نتحدث في اللقاءات الماضية عن مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول ربنا جل وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كنت أتكلم عن المصرف السادس من مصارف الزكاة ألا وهو والغارمين، وانتهينا إلى طرح هذا السؤال المهم ألا وهو: ما حكم سداد دين الميت من الزكاة؟ هل يجوز أن نسدد دين رجل توفي من الزكاة؟ هل يندرج هذا تحت قوله تعالى والغارمين؟ والجواب: اختلف أهل العلم في قضاء دين الميت من الزكاة على قولين. الأول قالوا لا يجوز، لا يجوز أن نقضي دين الميت من أموال الزكاة، هذا مذهب الأحناف والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، ولو كان قضاء الدين لمن توفي من أموال الزكاة جائزا لفعله سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. وقالوا المراد بقوله تعالى والغارمين، قالوا الغارم في حالة سداد الدين للمتوفى أو للميت، الغارم هو الميت ولا يمكن أن ندفع إليه الدين. وأن الذي يظهر من إعطاء الغارم الذي عليه الدين أن يزال عنه انكسار الدين وذله وهوانه وإحراجه بين الناس، وهذا لا يتحقق أبدا إن دفعنا للمتوفى من زكاة المال لنسدد دينه. ثم لو فتحنا هذا الباب لا تعطلت ديون كثيرة ولن نستطيع أن نقضيها لكثير من الأحياء، لأن الناس في الغالب ربما يعطفون على من مات، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. الأحياء وإن كانوا غارمين فهم أحق بالوفاء من الأموات. وربما لو فتحنا هذا الباب يطمع بعض الورثة فيمكن أن يجحدوا ما تركه المتوفى من ميراث ويقولون عليه دين، ما داموا يعلمون أن سداد هذا الدين سيدفع لهم من زكاة أموال المسلمين. فهذا هو القول الأول، قالوا لا يجوز أن نسدد دين الميت من زكاة المال. لا إله إلا الله ورحمة الله جل وعلا. القول الثاني قالوا بل يجوز أن نقضي دين الميت من الزكاة، هذا مذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية. وسبحان الله واختيار شيخ الإسلام لتيمية طيب الله الثراء ورضي الله ورحم الله علماءنا وإمتنا ومشايخنا جميعا، اختار الشيخ الإسلامي أنه يجوز أن يقضى الدين عن الميت، واستدلوا بالآية التي ذكرناها مرارا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. العموم الآية، عموم الآية يشمل قضاء الدين عن الغارمين، ولم يفرق الحق جل وعلا في الآية بين غارم حي وغارم ميت، فيجوز أن نسدد له دينه من الزكاة بعد موته كما نسدد للحي إن كان غارما. وقالوا على عكس ما قال الفريق الأول، قال بل دين الميت أحق من دين الحي، دين سداد دين الميت أحق من دين الحي في أخذه وسداده من زكاة المال، لأنه لا يرجى قضاؤه، لا يرجى قضاؤه، خلاص مات لا يرجى من هذا الميت أن يقضي دينه، لكن يرجى قضاء الدين من الحي، إن لم يستطع الآن فقد يستطيع غدا أو بعد غد. فالقول الثاني أجاز أن يسدد دين الميت من زكاة المال، والأمر فيه سعة ورحمة بفضل الله تبارك وتعالى. وأمر الدين أمر عظيم، وقد بينت قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين ولا يملك سداده إلا إذا تقدم أحد المسلمين وتكفل بسداد هذا الدين، سواء كان هذا الرجل من أهله أو من غير أهله، وإلا يقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. فأمر الدين أمر عظيم، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلا ينبغي أن يماطل من عليه الدين إن كان قادرا على السداد، إن كان قادرا على السداد، وإن كان عاجزا عن السداد فعلى الدائن الغني الميسور إن لم يكن في حاجة إلى المال أن ينظره، فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم ندبه الحق تبارك وتعالى إلى ما هو أفضل من الإمهال والإنظار، ألا وهو أن يتصدق على هذا المدين أو الغارم العاجز عن السداد بهذا المال، ولا يعلم أجر هذا إلا الكبير المتعال كما بينت في لقاء سابق بحول الله تبارك وتعالى. هذا باختصار شديد في المصرف السادس من مصارف الزكاة، ألا وهو قول ربنا جل علاه والغارمين. تعالوا للمصرف السابع من مصارف الزكاة الثمانية، ألا وهو قوله تعالى وفي سبيل الله. وفي سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ السبيل في اللغة الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب من التذكير، وكلمة في سبيل الله معنى عام، معنى عام يقع على كل عمل يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى ويتقرب به إلى الله عز وجل من أداء الفرائض والنوافل وسائر القربات والصالحات والتطوعات، لكنه إذا أطلق في الغالب، تدبر مني هذه الجملة، إذا أطلق لفظ أو معنى وفي سبيل الله، إذا أطلق في الغالب يراد به الجهاد في سبيل الله، حتى صار لكثرة استعماله في القرآن والسنة ولغة العرب كأنه مقصور على الجهاد في سبيل الله. ففي سبيل الله مصرف سابع من مصارف الزكاة الثمانية، والدليل الآية التي قرأناها مرارا، إنما الصدقات الفقراء، وفي آخرها وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر والإمام ابن حزم والإمام ابن قدامة وغيرهم رحم الله الجميع. طيب، يبقى في سبيل الله هذا المصرف هو في الجهاد في سبيل الله باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وقول أكثر العلماء، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك، سبحان الله، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك. فسبيل الله عند الإطلاق إنما انصرف إلى الجهاد. كل ما في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر لسبيل الله إنما يراد به الجهاد إلا اليسير اليسير. فقال سادتنا يجب حمل ما في هذه الآية، في آية الصدقات والمصارف، على ذلك، واستدلوا ببعض الأدلة القرآنية كقوله تعالى مثلا وقاتلوا في سبيل الله، واستدلوا بقوله تعالى يجاهدون في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، واستدلوا بحديث جميل جدا رائع، استدلال في غاية اللطف، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، قال عليه الصلاة والسلام وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. يا سلام، انظر إلى هذا الدفاع النبوي عن خالد بن الوليد عن سيف الله المسلول عن الرجل الذي كتب الله له النصر في كل معاركه ولم يهزم في معركة قط، خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يدرس تاريخه في أعظم المؤسسات العسكرية، خالد ذلكم القائد الملهم البطل العبقري الذكي الذي لا أهاب الموت، ومع ذلك مات على فراشه في بيته بعيدا عن ساحة ميدان القتال. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين وهو يدافع عن خالد بن الوليد حينما اتهم بأنه منع الزكاة، اتهم خالد لا إله إلا الله بأنه منع الزكاة، فقام عليه الصلاة والسلام بنفسه مدافعا عن خالد رضي الله عنه فقال كلمات قليلة جميلة، قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، في سبيل الله، يعني إنكم تظلمون خالدا أي تقولون منع الزكاة، لا، ما منع الزكاة، بل لقد احتبس هذه الأضراع التي يقاتل بها وجاهد بها وهذه الأعتاد العدة التي يعدها للجهاد في سبيل الله إنما عداها للجهاد، ما منعها بخلا وما منعها ليمنع زكاتها. لا لا لا، ليس من هؤلاء رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا شك ولا ريب أنه حبس أدراعه وحبس أعتاده للجهاد في سبيل الله، أي لا زكاة فيها. طيب، هي مسألة لطيفة، هل يشترط لنعطي للمجاهد في سبيل الله من مصرف وفي سبيل الله، هل يشترط أن يكون هذا المجاهد البطل الغازي في سبيل الله فقيرا ليعطى من الزكاة؟ والجواب لا، هذا مصرف مستقل عن أول مصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. حتى ولو كان هذا المجاهد الغازي البطل غنيا ثريا، فإنما يأخذ من الزكاة من مصرف وفي سبيل الله. يجوز أن نعطي للغني، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم، واستدلوا بالآية التي ذكرناها مرارا بقوله وفي سبيل الله، وفرقوا، قالوا الآية فرقت بين صنفين من مصارف الزكاة في قوله جل علا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعل الله الفقراء صنفا والمساكين صنفا، وعد بعد هذين الصنفين 6 أصناف، فلا يلزم وجود صفة الصفتين أو الصنفين الأول والثاني من الفقراء المساكين في بقية الأصناف، كما لا يلزم وجود صفة الأصناف 6 في هذين الصنفين الأول والثاني. لأن المجاهد حين يأخذ من مصرف في سبيل الله لا يأخذها لمصلحة شخصية، وإنما لحاجة عامة، لمصلحة عامة من مصالح المسلمين، ولذا لا يشترط أن يكون فقيرا. مسألة أخرى مهمة وتطرح أيضا كثيرا، طيب هل يجوز من مصرف وفي سبيل الله أن نعطي من هذا المصرف أي من زكاة المال لمن أراد الحج والعمرة إن كان لا يقدر على نفقات الحج والعمرة؟ والجواب لا، لا يجوز أن نعطي من سهم في سبيل الله لمن أراد الحج والعمرة، هذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بالآية، استدلوا بالآية، وفي سبيل الله قالوا كما بينت إذا أطلق هذا المعنى في سبيل الله فإنما هو ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله. أما أخذ الزكاة، إن أخذ الزكاة لحاجته إليها كالفقير أو لحاجتنا نحن إليه كالعامل على جمع الزكاة فلا بأس، فمال الصدقات يصرف في ذوي الحاجات والحج ليس منها، لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض الحج إلا عند الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا، فإن كان لا يستطيع فلا يجب عليه الحج، ومن ثم لا يجوز أن يأخذ من مصرف وفي سبيل الله. هذا باختصار في هذا المصرف من مصارف الزكاة. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمصرف الأخير وابن السبيل. وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو ابن الطريق، هو ابن الطريق الكائن فيها، الماشي فيها. ينطبق هذا الاسم على المسافر، على المسافر الذي شد الرحلة وسافر فعلا دون من كان لازال في بلده ووطنه وقد عقد النية على إنشاء السفر. فمن عقد النية على أن ينشأ سفرا ليس بمسافر، ليس بمسافر مجتاز. فحكم السفر لا يثبت إلا بالسفر الفعلي، إلا بأن يسافر فعلا، لا أن يعقد النية والعزم على همة السفر. فمن أنشأ السفر لا يأخذ من مصرف ابن السبيل. طيب ما هو القدر الذي يأخذ ابن السبيل انقطعت به الحاجة في سفره؟ رجل مسافر، وكلنا قد يتعرض لهذا حتى ولو كان ثريا غنيا، قد يتعرض لهذا أن يفقد ماله لأي سبب من الأسباب في سفر في بلد آخر بعيد عن بلده، ويفقد السبيل للوصول مرة أخرى إلى بلده. فهذا يجوز أن يأخذ من الزكاة من مصرف ابن السبيل. طب ما هو المقدار الذي يأخذه ابن السبيل؟ يعطى على قدر كفايته بما يوصله إلى بلده باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن الدفع إليه للحاجة إلى ذلك قد يكون غنيا في بلده، قد يكون ميسورا جدا، لكنه اضطر إلى هذا المال فيأخذ على قدر الحاجة فقط. هذه هي مصارف الزكاة الثمانية. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تجليتها وتوضيحها لأخلص إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا المبحث المهم. منها مثلا، هل يصح أن ندفع الزكاة إلى الأقارب الذين تجب علي نفقتهم؟ لك أقارب تلزمك نفقتهم، بمعنى يجب عليك أن تنفق عليهم، هل يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، من زكاة المال؟ والجواب لا، والجواب لا، لا يصح أن تصرف زكاة مالك إلى أبيك أو إلى أمك أو إلى زوجتك، لأنه يجب عليك أن تنفق على والديك وأن تنفق على زوجتك. فلا صح أن يقول أحد الأغنياء أنا أعطي زكاة مالي لوالدي، هذا عيب يا أخي، هذا عيب، أو لأمي ميت عيب، أو لزوجتي عيب، بل يجب عليك أن تنفق على والديك وأن تطعمهم مما تطعم، وأن تلبسهم مما تلبس، وأن تحسن إليهم قبل أي أحد. فلا يجوز لك أن تقول أنا أعطي زكاة مالي لأبي أو لأمي أو لزوجتي، لأنه تلزمك النفقة على هؤلاء الفضلاء، وتجب عليك نفقة هؤلاء الكرماء، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر على عدم جواز صرف زكاة المال إلى هؤلاء الأفاضل نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، لأن النفقة عليهم واجبة. طيب، أقاربي الذين لا تلزمني نفقتهم، الأخ والأخت والعمة والعم والخال والخالة، أقارب لي رحمي من أهلي لكن نفقتهم لا تلزمني، ليست واجبة علي، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة المال؟ والجواب نعم، يجوز أن تدفع زكاة المال للأقارب الذين لا تلزمك نفقتهم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بسند حسن، حسن بن قدامة في المغني، وقوى إسناده الإمام الذهبي في المهذب، وصحح إسناده الحافظ بن كثير في التفسير عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. الله، ما أجمله وأروعه من حديث، إن الصدقة على المسكين صدقة، صدقت على فقير على مسكين بعيد عنك تأخذ أجر الصدقة، لكن تصدقت بنفس الصدقة على رجل من أقاربك ممن لا تلزمك نفقتهم فلك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم، ما أعظمها من عبادة، عبادة الصلة، قد تكلمت عنها مرارا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط أن تكون هذه الصدقة نافلة أو فريضة، ولكنه أطلق صدقة على ذوي الرحم، سواء كانت هذه الصدقة من الزكاة، من زكاة المال، من زكاة الفريضة، أو من الصدقة التي تندرج تحت النافلة. سؤال وأفرده مع أنني ذكرته آنفا، لكن أفرده بسؤال وجواب مستقل: هل يجوز أن تدفع الزكاة للزوجة؟ لأنني سألحق بسؤال آخر: هل يجوز أن تدفع الزوجة الغنية زكاة المال لزوجها إن كان فقيرا؟ أما السؤال الأول، هل يجوز أن يدفع الزوج زكاته للزوجة؟ والجواب لا، لا يجوز. ليه؟ لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما، نفقة الزوجة واجبة على الزوج، تستغني بنفقتها هذه التي ينفقها عليه زوجها عن أخذ الزكاة منه، فلا يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته. طيب العكس، هل يجوز أن تدفع الزوجة إن كانت ثرية غنية لها مالها، لها ذمتها المالية الخاصة، وزوجها فقير رقيق الحال، موظف مثلا، وغالب الموظفين الآن فقراء يستحقون الزكاة، أغلب الموظفين الآن فقراء يستحقون الزكاة، فلو كانت الزوجة غنية وزوجها رقيق الحال فقير، هل يجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ والجواب نعم، يجوز للمرأة وللزوجة الثرية الغنية أن تعطي زكاة مالها لزوجها إن كان فقيرا وإن كان رقيق الحال من أهل الزكاة، هذا مذهب الشافعية، وقال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف وهو قول للمالكية وهو قول للحنابلة، واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام، واختار ابن المنذر، واختار ابن حزم وابن قدامة والشوكاني وغيرهم. استدلوا بالآية، آية الأصناف الثمانية، وقالوا عموم الأصناف الثمانية يدخل فيها الزوج إن كان فقيرا. كلام جميل، يدخل فيها الزوج إن كان فقيرا، دخل في عموم الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قد يندرج تحت الفقراء وقد يندرج تحت المساكين، قد يكون عنده من المال كما كان للمساكين الذين ذكرهم الله في سورة الكهف، كان لهم سفينة يعملون عليه في البحر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت أنهم مساكين ومع ذلك يمتلكون سفينة، فالذي يدخل إليهم لا يكفيهم. ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك. قد يدخل الزوج في عموم هذه الآية، آية الأصناف الثمانية، إن كان فقيرا أو إن كان مسكينا. فإذا ثبت هذا الوصف فيه فلا مانع من أن تدفع زوجته إليه الزكاة. تدل بهذا الحديث الجميل عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. حلي هو الذهب، وقد بينت قبل ذلك زكاة الذهب بالتفصيل، سواء كان للزينة أو لغير الزينة أو للاكتناز أو للدخار، بينت ذلك بالتفصيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. فرجعت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت له: يا عبد الله، إنك رجل ضعيف، ضعيف ذات اليد، يعني فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتي رسول الله يا عبد الله فاسأله. الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، يعني اسأله هل يجوز أن أعطيك من زكاة مالي، إن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك. فاستحي عبد الله بن مسعود فقال لها: ائتيه أنت، ائتيه أنت واسأليه. فانطلقت زينب رضوان الله عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لتسأله عن ذلك، فوجدت امرأة أخرى من الأنصار لها نفس المسألة، جاءت تسأل عن نفس المسألة، قالت: حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول زينب، قد ألقيت عليه المهابة. الله، الله على هذه الجملة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. نعم. فخرج علينا بلال، فقلنا له: يا بلال، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. إيه الجمال ده؟ ثم قالت لبلال: ولا تخبر من نحن، ما تقولش للنبي احنا مين. فدخل بلال فقال: يا رسول الله، امرأة من الأنصار وزينب. فقال عليه الصلاة والسلام: أي الزيانب؟ زينب مين؟ لا إله إلا الله، أي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله بن مسعود. طب من هي الزينب الأخرى؟ زينب الأخرى هي امرأة أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري، يبقى امرأة عقبة ابن عمرو الأنصاري وامرأة عبد الله بن مسعود، وكلاهما زينب. فسأل: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام لهما أجران، يعني إن تصدقتا بزكاتهما على أزواجهما فلهما أجران. فقال عليه الصلاة والسلام أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، ويجزئ عنهما أن ينفق على أزواجهما وعلى أيتام لهما في حجورهما. أقرهما النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المراد بالزكاة هنا هي الزكاة الواجبة. ولذلك حين ترك عليه الصلاة والسلام أن يستفسر وأن يتبين وأن يستفصل عن نوع الزكاة، فنزل هذا منزلة العموم، فكل من لا تلزمك نفقتهم جائز أن تضع زكاتك فيهم، والمرأة كذلك لا يلزمها أن تنفق على زوجها ولا على أولادها، بل هي واجبة على الزوج. ومن ثم جاز للزوجة الغنية أن تعطي زكاة مالها لزوجها أو لأيتام في حجرها. سأكتفي بهذا القدر الليلة، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعمل والإخلاص والصدق والقبول، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب